إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب التاسع، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. أي بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. سواء كانت هذه الصلاة التي يصليها سنة راتبة أم غيرها، وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا. طبعا هذا التبويب أيها الإخوة عليه تعليقات. أولا، قوله الشروع في نافلة، فإذا المكروه هو ماذا؟ المكروه هو أن يشرع، يعني بدأ المقيم في الإقامة وهذا الآخر الله أكبر يريد أن يصلي النافلة، فيكون المكروه هو الشروع فيها. والتعليق على هذا نقول حتى ولو كان يصلي، فينبغي أن يخرج من هذه الصلاة، يخرج من هذه الصلاة بلا تسليم. بعض الناس عندما يخرج بتسليم، لا، هو أصلا ما أتم الصلاة حتى يسلم، تسليم إنما يكون إذا أتم الصلاة، وإنما بمجرد أن يقيم المقيم فيعني يخرج من هذه الصلاة. طيب، ومتى يخرج؟ هل بمجرد ما يبدأ في الإقامة أم عند قوله قد قامت الصلاة، أم مثلا عندما الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، أم ماذا؟ كل هذا سيأتي. فإذا كان عندنا الشروع والاستمرار، الشروع والاستمرار، وبالنسبة للاستمرار، يعني متى يخرج؟ هل في بدء الإقامة أم عند قد قامت الصلاة أم عند الدخول في الصلاة؟ كل هذه مسائل. ثم قوله كراهة، قال باب كراهة، فهل هذا يعني مجرد أنه مكروه أم أنه حرام؟ فهذا أيضا يعني سيأتي حكمه، وأن الصواب في ذلك يعني التحريم، وأن صلاته يعني مع بدء الإمام في الصلاة في صلاة المكتوبة، هذه يعني باطلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم هذه كلها يعني مسائل ستأتي. فإذا قوله باب كراهة، عرفنا أن هذا صوابه للتحريم، وقوله الشروع نقول أيضا والاستمرار، وقوله في نافلة هذه تشمل أي نافلة سواء كانت راتبة أو كانت يعني مطلقة، سواء كانت راتبة الفجر أم كانت راتبة الظهر، ما في فرق، يعني كل كلمة عليها إيش؟ عليها تعقب. طيب قوله بعد شروع المؤذن، يعني شروع المؤذن في الإقامة، الإمام النووي اختار ماذا؟ في بدء الإقامة. هناك من قال عند قد قامت الصلاة، وهناك من قال عند الدخول في الصلاة بالتكبير، فهذا باب غني بالمساء. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن بحينة وحديث عبد الله بن سرجس، ثلاثة أحاديث في هذا الأمر المهم، في هذا الأمر المهم تجد أناسا وخاصة بالنسبة لسنة الفجر يدخل المسجد والناس يصلون، الناس يصلون بدأوا في الصلاة، فيدخل ويصلي سنة الفجر أولا. هناك من يقول له طالما أنك ستدرك الصلاة، يدرك الصلاة بيدرك ركعة، قالوا لو الركعة الأولى فاتت خلاص ما في إشكال استمر. وهناك من يقول له حتى لو لم تدرك إلا التشهد، وهناك من يقول له حتى لو لم تدرك، حتى لو لم تدرك أصلا. نريد أن نعرف صواب هذه المسألة. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه من طريقه، من ثلاث طرق. وين حماد؟ قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به. نعم، إذن حماد أيضا الرابع، يبقى أربع طرق. إذن ورقاء وزكريا بن إسحاق وأيوب وحماد أربعتهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثني أحمد بن حنبل. فإذن الإمام مسلم يروي عن الإمام أحمد، وكذلك البخاري يروي عن الإمام أحمد، وكذلك أبو داود يروي عن الإمام أحمد، فإذن ثلاثة من الست. أما الترمذي والنسائي وابن ماجة لا يروون عن الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل لا يحتاج تعريفا، إمام أهل السنة، إمام في ثمانية، في الفقه وفي الحديث وفي الزهد وغيرها. أبو عبد الله المروزي نزيل بغداد، وهو شيبان من شيبان. قال: حدثنا محمد بن جعفر أبو عبد الله البصري ثقة صحيح الكتاب، هو غندر. قال: حدثنا شعب الإمام شعب بن الحجاج العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري الإمام الثقة الثبت الحجة الناقل عن ورقاء. ورقاء ثقة في غير منصور بن المعتمر. ورقاء ابن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي ثقة في غير منصور بن المعتمر. عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار بن محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. عطاء بن يسار عن أبي هريرة حافظ الإسلام 5374. المكثرون من الصحابة تحفظ أعداد أحاديثهم. فإذا أبو هريرة حافظ الإسلام 5374 حديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الفعل الماضي قد يدل على أوله وقد يدل على آخره. عندما تقول كتب زيد كتب، فإذا نظرت أنه لم يكن يكتب صار يكتب، إذن هذا في أوله، كتب شرع. طيب، ويمكن كمان قبل أن يكتب، كتب بمعنى أراد أن يكتب، فإذا قبل أن يكتب أراد، كتب شرع وكتب فرغ، الفعل الماضي هكذا. طيب، هنا إذا أقيمت الصلاة يحتمل أراد ويحتمل شرع ويحتمل فرغ. طيب، ما الذي يقضي على هذه الاحتمالات؟ الروايات. فالروايات تقضي على الاحتمالات، ولذا ينبغي على طالب العلم عندما يريد أن يدرس إسنادا يجمع الطرق حتى يتبين له يعني هذا الإسناد مقبول ولا لا، وإذا أراد أن يتفقه يجمع المتون، يجمع المتون. فتقول عند ابن حبان رواية: إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يعني إيش؟ ها؟ أخذ المؤذن في الإقامة يعني شرع. فإذا إذا أقيمت الصلاة يعني إذا بدأ في الإقامة. طيب، فلا صلاة هذا نفي، والنفي أحيانا يكون لنفي الصحة وأحيانا يكون لنفي الكمال. فلا صلاة يعني إيش؟ لا تصح الصلاة. فلا صلاة يعني فلا صلاة كاملة، لأن هذا الذي يصلي النافلة مشغول متى أخلص عشان أدخل مع الناس، فإذا صلاته ليست كاملة. والصحيح أن النهي هنا للفساد. فلا صلاة يعني لا تصح، فلا صلاة إلا المكتوبة. قال القرطبي: ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة. هذا ظاهره، لا صلاة يعني لا تنعقد أصلا، تبطل. قال: وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر. إذن عندنا أبو هريرة وأهل الظاهر قالوا أن صلاة النافلة تبطل في بدء الإقامة، أول ما يقيم المؤذن بطلت الصلاة، استمر فيها أو لم يستمر. فلو استمر فيها فهو مستمر في شيء إيش؟ باطل. نعم. وروي عن عمر أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة. وقال في الفتح: لا صلاة يعني صحيحة أو كاملة. قال: والتقدير الأول أولى. صحيح، لا نقول يعني الأصل هو أن النفي للصح، بل هناك درجة يعني قبل الصح، النفي يكون للحقيقة ويكون للصحة ويكون للكمال. نفي الحقيقة يعني نفي الوجود. طيب هذا الذي يصلي، هل نقول لا صلاة؟ هذا نفي الحقيقة. الرجل يصلي أمامك، فكيف تنفي الحقيقة؟ واحد يقول نعم، لأن هذه ليست صلاة شرعية، فالنفي للحقيقة الإيش؟ الشرعية. على كل حال، سواء هذا أو قلنا النفي للصحة فكل واحد، المهم أن الصلاة يعني باطلة. قال الشيخ اليوتيوبي: وورد بصيغة النهي عند الإمام أحمد من حديث ابن بحينة. حديث ابن بحينة سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، لا تجعلوا هذه الصلاة يعني صلاة الصبح مثل الظهر. كيف؟ الآن أقيمت الصلاة، الآن هذا الوقت لمن؟ الوقت للفريضة، والفريضة إيش؟ ركعتين. فإذا استمر الإنسان في النافلة، فإذا هو صلى ركعتين وحده وركعتين مع الناس، فيكون صلى الصبح أربعا. لماذا؟ لأنه بإقامة الصلاة صار الوقت للفريضة. هذا معنى لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر. قال: واجعلوا بينهما فصلا. كيف يجعل بينهما فصلا؟ ليس يجعل بينهما فصلا بأنه يسلم ويخرج، لا، جعلوا بينهما فصلا يعني في الوقت، جعلوا بينهما فصلا يعني في الوقت. فإن الصلاة إذا أقيمت صار الوقت للمكتوب، جعلوا بينهما فصلا. كيف ذلك؟ نقول له تعال بكر وتصلي السنة قبل إيش؟ ها؟ قبل إقامة الصلاة، وإذا ما تمكنت فتصلي بعد إيش؟ بعد الفراغ من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح، قال: ما هذا؟ قال: لم أصلي الركعتين قبل الصبح فهما هاتان. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أقره. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته ركعة الفجر يعني السنة فليصليهما بعد طلوع الشمس، فليصليهما بعد طلوع الشمس. إذا في سعة. وأما إذا أقيمت الصلاة الفريضة صار الوقت للفريضة، فلا يصلى في هذا الوقت إلا ركعتان. فإذا صلى السنة في هذا الوقت فقد زاد في الفريضة. تأمل. وهذا من الحكم التي قالوها في هذا النهي. لماذا النهي؟ قالوا: لأن هذا زيادة. لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلا. نعم. وقال الشوكاني: لا صلاة، يحتمل أن يكون النفي إلى الصحة أو إلى الكمال، والظاهر توجهه إلى الصحة. فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوب. إذا مثل ما قال الحافظ ابن حجر. وقال العراق: لا صلاة يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، لا يشرع، ويحتمل لا يشتغل بصلاة يعني لا يستمر، بل يقطعها ليدرك التحريم. قال العراقي: وقد بالغ الظاهرية فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما فأقيمت الفريضة بطلت الركعتان. طيب احنا نقول مش ليس هذا للظاهرية فقط، القرطبي سبق أنه قال لا تنعقد. نعم. ومما يؤيد هذا المعنى أيها الإخوة: لا تجعلوا صلاة الصبح كصلاة الظهر، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ورجل مستمر في صلاة السنة، سنة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاتان معا؟ صلاتان معا، يعني أنت الآن تريد أن تزاحم بالنافلة الفريضة، ما يصلح، بل هذا الوقت للفريضة، فلا يصلح صلاتان إيش؟ صلاتان معا. نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، لو أقيمت صلاة العصر وإنسان معذور ويصلي صلاة العشاء الظهر، على أساس هذا اللفظ فلا صلاة إلا المكتوب، الرجل يصلي المكتوب، لكن نقول المحذور الشرع موجود، وهو ماذا؟ أصلاتان معا، الوقت هذا المين؟ للعصر، فإذا ما تزاحم بشيء، وهذا هو الصحيح، حتى ولو كان في فريضة يخرج منها. والدليل على هذا رواية الإمام أحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فهذا يدل على أنه لو كان في فريضة أخرى أيضا يخرج منها، أيضا لهذه الحكمة. قال: وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي، يحيى ابن حبيب الحارثي هذا موجود، نعم. وحدثني محمد، هذا قبل إخوان، وحدثني محمد بن حاتم، وطبعا في النسخة اللي عندي ما جعلوا له يعني قوسين، فينبغي أن يكون له قوسين، لأن هذا طريق أخرى. وحدثني محمد بن حاتم، محمد بن حاتم البغدادي صدوق فاضل، ربما وهم، وابن رافع وهو محمد أبو عبد الله النيسابوري الزاهد ثقة حافظ، قال: حدثنا شبابه، شباب بن سوار، قال: حدثني ورقاء بهذا الاسم، فيكون شباب في طبقة من هنا شعب. قال: وحدثنا يحيى، وحدثني يحيى بن حبيب الحارث، قال: حدثنا روح بن عبادة أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي ثقة رمي بالقدر، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت عطاء ابن يسار. هنا في فائدة، الأول عمرو بن دينار عن عطاء، هنا عمرو بن دينار سمعت، فنقول يعني هذا نور على نور، عمرو بن دينار مش ليس مدلسا، لكن هنا يعني في هذا الإسناد صرح بالسماع والتحديث، مما يدلك على أن الإمام مسلم أيضا يعتني بالسماع، وإن كان لا يراه شرطا طالما أن الراوي غير مدلس. قال: يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهنا زيادة جاءت زاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار، قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. ذكرها الشيخ الألباني في الثمر المستطاب صفحة 236، وقال صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى. فإذا زاد مسلم بن خالد في هذا الحديث عن عمر ولا ركعتي الفجر، إيه؟ لأن الحديث لا يجوز تخصيصه، فلا صلاة فلا صلاة، فيدخل فيه ركعتي الفجر، فهي صحيحة الإيش؟ المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى، يعني من جهة الإسناد. قال وحدثناه عبد بن حميد الكسي ثقة حافظ، قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ المصنف عمي فتغير، قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. طيب اكتب هذا الحديث في الصحيحة 2588 عن أبي هريرة، حديث آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي والمؤذن يقيم، فقال أصلاتان معا؟ هذا مثل حديث ابن بحينا الذي سيأتي. طيب الذين يقولون ان الصلاه لا تبطل يقولون ماذا؟ يقولوا ليش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فيه؟ يسحبوا يعني يطلعوا من الصلاه. قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتان معا وتركه، يعني ان هذا شيء مكروه وليس يعني بفاسد. والجواب ان يعني يكفي البلاء، صلاتان معا فقد انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان مثلا هناك مخرج لكان قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاتك، هل هذا له نظير؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فلو كانت صلاة النافلة يعني جائزة مع وجود الفريضة لقال النبي صلى الله عليه وسلم تجوز فيهم، وإنما كما جاء في هذا الحديث الذي مر علينا وهو حديث الفصل، هذا حديث مهم، لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلا. ومن هذا الباب موضوع الفصل هذا إيش كمان؟ أنه بعد التسليم من الفريضة أيضا تفصل بين الفريضة والإيش والنافل، فهناك فصل قبل وفصل بعد، فلا يجوز للمسلم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، هذا ما يجوز، وإنما يفصل بأي شيء، يفصل بذكر، بكلام، بتحرك، بتحول. وفي ذلك أيضا لما قام رجل يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قام يتنفل مباشرة بعد الجمعة، وكان بجانب عمر بن الخطاب، فماذا فعل به عمر؟ ها؟ جذبه، قعده، قال اجلس، إنه هلك أهل الكتاب من قبلكم أنهم لم يكن لصلاتهم فصل. فهذا مما يدل على أن هذا أمر مطلوب، وأن الاستمرار فيه محرم، وأن فعله باطل، لا بد من الفصل، فصل بين الفريضة والإيش والنافلة. وجاء أيضا الفصل في صيام رمضان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم الشهر بيوم أو يومين من أجل الفصل. وجاء العيد صيام العيد إيش محرم من أجل الفصل. نعم، فإذا هذا أصل مهم، هذا أصل مهم، وهو إيش؟ أصل الفصل بين الفريضة والنافلة، الفصل بين الفريضة والنافلة من الأصول الشرعية. وقد عرفت شيئا منه. قال: وحدثنا حسن الحلواني أبو علي الخلال ثقة حافظ له تصانيف، قال: حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد، قال: أخبرنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختيان أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، هذا نعم، فقيه وعام، نعم، من كبار الفقهاء العباد، وأيضا من كبار الراسخين في المنهج، والشدة على أهل الأهواء، أيوب السختيان. أيوب السختياني كنيته أبو بكر البصري. عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال حماد: ثم لقيت عمرا. فإذا حماد أولا أخذه بالواسطة، بواسطة أيوب، قال: ثم لقيت عمرا فحدثني به لكن ماذا قال؟ قال: ولم يرفعه، يعني وقفه على من؟ على أبي هريرة. ماذا قال الإمام النووي عندك؟ قال: هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه، لأن أكثر الرواة رفعوه، ورواية الرفع أصح. نقول: لو وقف الإمام النووي عند هذا لكان جيدا. قال: وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح. نقول: هذا ليس على إطلاق، بل بالقراء، ليس في، يعني مثلا ليس في كل حال نقدم الرفع على الوقف، وإنما يقدم الرفع على الوقف بالإيش؟ بالقرائن. ولذلك قال هنا إيش؟ قال: وإن كان عدد الرفع أقل، يعني هو يقدم حتى وإن كان عدد الرفع أقل، فكيف إذا كان أكثر؟ فإذا هذا مما ينبه عليه، إن الجمهور يعني خاصة الفقهاء يقدمون الإيش؟ يقدمون دوما الرفع حتى ولو كان الوقف إيش؟ أرجح. والمرجح في هذا للمحدثين، المحدثون هم الذين يقررون. نعم. وأما حديث ابن بحينة فقد أخرجه من إبراهيم بن سعد وأبي عوانة كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، القعنبي هذا هو يعني ممن روى عن مالك الموطأ، هو عبد الرحمن البصري مدني الأصل ثقة عاب. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري أبو إسحاق المدني ثقة حج، عن أبيه وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فهذا يصل إلى عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل عاب، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، لازم تقول هنا مالك لأنه ليس مضاف إلى ابن، فكل الأسماء بنضيف، صح؟ لما نقول مثلا عبد الله ابن مسلمة، بلاش مسلمة عشان ممنوع من الصرف، شوف أي حد تاني. هذا الذي فات. سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن، فكل هذه كلها صفات. فهنا ماذا نقول؟ عبد الله عن عبد الله ابن مالك، ما نقولش مالك ابن، لأن مالك مش ابن بحينة، وإنما ابن بحينة هو من؟ ابن بحينة هو عبد الله، فبحينة أمه، فهذا يعني نسب إلى أبيه وإلى أمه. عبد الله ابن مالك ها ابن بحينة، يعني عبد الله ابن بحينة. وكمان حطينا الايش؟ الألف في ابن. عندما تكتب عيسى ابن مريم كيف تكتبه؟ لا تحط الألف. نعم، لأن القاعدة هنا معروفة، أنه لا بد حتى يكون ابن هذا صفة ومضاف، لا بد أن يقع بين ايش؟ علمين ايش ايش مذكرين، علمين مذكرين. القاعدة إذا وقع ابن صفة بين علمين وكان الثاني أبا للأول، حذف من العلم الأول التنوين وحذفت همزة الوصل من ابن خطا، وإن لم يكن كذلك بأن لم يقع صفة بين علمين، أو كان غير أب للأول بأن كان جدا أو أما كعيسى بن مريم، فلا يحذف التنوين من الأول ولا همزة الوصل من ابن. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي، من هو هذا الرجل؟ قالوا هو نفسه الراوي اللي هو عبد الله ابن بحين. مر برجل يصلي، يعني جاء في بعض الروايات ايش أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، كما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي. قال وقد أقيمت صلاة الصبح، عرفنا إيش؟ أنه أخذ المؤذن في الإقامة، فكلمه بشيء لا ندري ما هو. النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ويصلي، كلم الرجل ويصلي، فيجوز أن تكلم المصلي بما فيه مصلحة. إذا كان مثلا واقف انحراف كبير عن جهة القبلة، اتجه القبلة، القبلة هكذا، خاطبه. نعم، أيمكن أن تخاطب المصلي، ويمكن أن يعني تعمل عملا بالمصلي. إذا وجدته وضع اليسرى اليمنى عدل، إذا وجدته عقص شعره فكه، بس يعني تلقى وعدك زي ما بتقولوا. نعم، الإنسان يكون حكيما في مثل الإنكار بالفعل. نعم، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ها الجملة، نقول أحطنا نقول ها جملة حالية، تقدير أحطنا به نقول، وعند البخاري لاث به الناس، يعني أحاطوا به، أحطنا به نقول. قال الإمام النووي هكذا في الأصول، أحطنا نقول، وفيه محذوف تقديره أحطنا به. نعم، كأنه هذا يعني وقع في رواية أحطنا به. نعم، أحطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حرص الصحابة على العلم، أي كلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها أو أي تصحيح كانوا يلتقطونه ويحفظونه. ولذا شرفهم الله عز وجل بهذا، شرفهم بحمل العلم النافع والعمل الصالح حتى زكاهم ورضي عنهم. فكم في كتاب الله عز وجل من الثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. العلم لا ينال براحة الجسد. نعم. قالوا ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. هذا نفس الموضوع. يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. تقول فيه نص على علة النهي، ويوضحه رواية الإمام أحمد: لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلا. يوشك أن يصلي أحدكم الظهر أربعة. وسنأتي نوسح شوية في اختلاف العلماء في الحكمة عن النهي عن النافلة حال إقامة الفريضة. قال القعنبي: عبد الله ابن مالك ابن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم، الإمام مسلم: وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. صحيح. فإذا الأئمة خطأوا القعنبي في قوله عن أبيه، وإنما هو عبد الله بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فزيادة أبيه يعني خطأ، كما قال الإمام النووي والمزي أيضا وأبو مسعود الدمشقي، فكلهم خطأوا القعنبي في هذا. فزيادة أبيه غلط من القعنبي. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد أبو إسماعيل البصري حاوى حدثني حامد بن عمر البكراوي. حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا عبد الواحد يعني، نعم، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، هذا أيضا ثقة معروف. حا وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله. كيف إن احنا نشوف تقلنا الحديث عبد الله بن سرجس. طيب نرجع مرة أخرى، احنا لخبطنا، خدنا قتيبة بن سعيد من الأول وحماد من الثاني. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا أبو عوان الوضاح اليشكري عن سعد بن إبراهيم، هذا سبق، عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ نعم. وفي الأول يوشك، لأن هذا ما يصلي الصبح أربعا حقيقة، إنما هو في الصورة أنه يصلي الصبح أربعا. نعم. فأحيانا ينهى عن الصورة الظاهرة، يعني مجرد الصورة ينهى عنها، والنهي عن الصورة الظاهرة أظهر ما يتجلى في التشبه. التشبه، التشبه منهي عنه صورة، حتى ولو كان القصد إيش؟ كثير من الناس تقول له: يا أخي هذا تشبه، أنا يا شيخ أنا ما قصدت، أنا ك... نقول له: ما ينفعك القصد، ما ينفع في الإيش؟ في الصورة الظاهرة. فهنا يوشك. وأما حديث عبد الله بن سرجس فقد أخرجه من أربع طرق. نعم. 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 إذن حماد بن زيد، عبد الواحد بن زياد، أبو معاوية، مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس. قال: حدثنا أبو كامل وهو فضيل بن حسين الجحدري ثقة حافظ قال حدثنا حماد أبو إسماعيل البصري وحدثني حامد بن عمر البكراوي أبو عبد الرحمن البصري ثقة قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري ثقة وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ فاضل قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كلهم عن عاصم كلهم عن عاصم وهو عاصم ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي واللفظ له تأمل. فإذا الإمام مسلم إذا قدم شيوخا فيكون اللفظ للمقدم، فإذا كان اللفظ لغير المقدم ينص عليه، فهنا قال إيش واللفظ له. قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ يدلس أسماء الشيوخ عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس صحابي سكن البصرة قال دخل رجل المسجد نعم دخل رجل المسجد فقل هذه واقعة أخرى كانت بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الواقعة التي فاتت هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الرجل وهو يصلي، أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة الفريضة فجاء رجل يصلي. نعم يعني بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة بعد. طيب يقول قائل كيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبق لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من وراء إيش؟ من وراء ظهري، وهذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام، كان يرى من خلفه كما يرى أمامه، ربما يكون هذا مقيد بالصلاة وربما غير ذلك. حتى ما يأتي المتفلسفة يقولوا طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ليش في صلاة الخوف يجعل كذا وكذا؟ نقول نحن في غنى عن هذه الفلسفة، المسلم صاحب نصوص يسلم ويثبتها ولا يعارضها، والحمد لله علماؤنا ما تركوا تعارضا إلا وحلوه. نعم دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد كما هذه الصورة واضحة، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ بأي الصلاتين اعتددت يعني احتسبت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ما وجه هذا السؤال؟ لأن صلاة الصبح إيش؟ ركعتين، فإما الركعتين اللي مع الإمام أم الركعتين لوحدك في وقت الفريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وطبعا جواب الرجل سيكون إيش؟ بصلاتي معكم، لكن نقول له أنت صليت في وقت الفريضة. نعم فهذا إنكار عليه. وأما ما ذكره الإمام النووي قال فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كان راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، قال وهذا مذهب الشافعي والجمهور. شوف كيف الإمام النووي قال النهي الصريح ومع ذلك حمله على الكراهة. قال: وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية. المهم أنه يدرك الركعة الثانية حتى يكون مدركا للصلاة. وقال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. نعم. الرابع: وقال الطائفة: يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. فذكر الإمام النووي أربعة أقوال. الشيخ الأيوبي في صفحة 250 ذكر تسعة أقوال وربما يكون فيها تكرار، نأخذها واحدا واحدا. نعم. قال: اختلف الصحابة والتابعون وهم بعدهم في هذه المسألة على تسعة أقوال. القول الأول: الكراهة. وبه قال من الصحابة عمر وابنه وأبو هريرة. نحن عرفنا أن أبا هريرة من القائلين ببطلان الصلاة حينئذ. قاله من التابعين كذا وعدهم، ومن الأئمة سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكثيرون. نعم. قال: وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. فهؤلاء قالوا ماذا؟ المهم أنه يدرك الركعة الإيش؟ الأولى. المهم أنه يدرك الركعة الأولى. القول الثاني أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قام من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهم. قاله ابن عبد البر في التمهيد، قال الشيخ اليوتيوب: وهذا القول هو الحق كما سيأتي. نقول هو الحق وزيادة، لأن القول الذي سيأتي زيادة عن هذا. نعم. فإذا اختاره ابن عبد البر. إذا كانت المكتوبة قد قامت فلا يجوز صلاة شيء من النوافل. القول الثالث أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة. حكى ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري. نعم. ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها، قالوا هذا بالنسبة لسنة الفجر يصليها، ولعل هذا هو مستند ليش؟ الإمام أبو حنيفة. واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح. استدلوا بهذا، والجواب أن هذه الزيادة لا أصل لها، فهذه زيادة مطروحة. القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا، وهو قول مالك. إذن قول مالك أنه يصليهما خارج المسجد بشرط أن لا تفوته الركعة الأولى. طبعا هذا شوي أحسن، لكن عند أبي حنيفة ما لم تفوته الركعة الثانية. القول الخامس أنه إن خشي فوت الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فليركعهما، وهو قول أبي حنيفة. إذن الفرق بين قول مالك وأبي حنيفة إن عند مالك لابد أن يدرك الركعتين، عند أبي حنيفة يدرك فقط الإيش؟ الثاني. القول السادس أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة. يركعهما في المسجد، هذا في إيه تفريق؟ قالوا يصلي في المسجد بشرط أنه هو يدرك الركعة الثانية. نعم، إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة. قال فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته، وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، قول أهل الشام يعني، سعيد بن عبد العزيز التنوخ. القول السابع يركعهما في المسجد وغيره إلا أن يخاف فوت الركعة الأولى، وهو قول سفيان الثوري. الثامن أن يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، هذا قول ابن الجلاب من المالكية. القول التاسع أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر، لم يحل له الدخول، الفرق بين الدخول والاستمرار. نعم، لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر، ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف. وتقدم أن القرطبي نقل عن أبي هريرة وأهل الظاهر أنه لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة. نعم، فهنا قوله لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا الاستمرار، أيضا لا الدخول ولا الاستمرار. وقال الشوكاني هذا القول هو الظاهر. والعراقي عندك يعني فصل تفصيل، يعني إن كان المراد بالإقامة بإقامة الصلاة يعني فعل الصلاة فله أن يستمر حتى يدرك معهم تكبيرة الإحرام. إذا أقيمت الصلاة يعني إيش؟ فعلت، وإنما تفعل بتكبيرة الإحرام. إذا أقيمت الصلاة يعني بالدخول فيها فلا صلاة، فله أن يستمر يعني ينتهي، خاصة لو كان في التشهد مثلا، فينتهي حتى يفرغ المقيم من الإيش؟ من الإقامة. هذا لو قلنا إذا أقيمت الصلاة. ولو كان المراد بالإقامة الإقامة نفسها فلا بد أن يخرج، وقد تبين لنا من رواية الإمام أحمد من سمع المؤذن إيش يقيم إذا أخذ المؤذن في الإقامة، هذه رواية ابن حبان. وعند الطبراني من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم، فقال له أصلاتان معا؟ عرفنا أن هذا الحديث في الصحيحة 2588 من حديث أبي موسى، من حديث أبي موسى، لعلنا ذكرنا أنه من حديث أبي هريرة، هو من حديث أبي هريرة لكن من حديث أبي موسى فيه حين أخذ المؤذن يقيم. تقول ومن حديث ابن عباس عند أبي داود الطيالسي قال كنت أصلي، ابن عباس يقول كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا جاء اللي احنا قلناه الذين قالوا ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما جذبه لأنه رجل يعني ليس من أهله، يعني هذا من حسن الدعوة. وما بالنسبة لابن عباس فالنبي صلى الله عليه وسلم جذبه، طلعوا من الصلاة. نعم، قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعا؟ فخلينا أيها الإخوة بالإنصاف نتأمل في هذين الحديثين، حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم، صلى يعني الرجل كان يصلي حين أخذ المؤذن يقيم، فقال له أصلتان معا. وحديث ابن عباس كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة يعني من أولها، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعا؟ فهذان الحديثان ظاهران في أنه يجب على المصلي عندما يسمع الإقامة أن يخرج من الصلاة. الشيخ ابن عثيمين ماذا اختار؟ اختار اختيارا لا نأخذ به. ماذا قال الشيخ؟ وإن كان يعني هو من ناحية الفقهية والعقلية، لكن يا إخواني لابد الإنسان يكون متجردا للسنة. كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعا؟ الشيخ ابن عثيمين قال يعني إذا كان سيتمها خفيفة بحيث أنه بعدما يكبر الإمام يكبر خلفه، في هذه الحالة إيش يتمها؟ يقول قال يا شيخ الآن أنا بقي لي بس في التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقام خلاص تخلص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحسب له ركعتين. أقول له تريد الأجر اعمل بهذا. سبحان الله. ربما يقول قال فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان واقف يعني، أما لو كان في التشهد يعني كان تركه، نقول لا دعك من الاحتمالات. على كل حال الله المستعان، أنا كنت كتبت كلاما استنبطته من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا، صلاتان معا، فالممنوع ماذا؟ الممنوع أنه إيش؟ أن الإمام يكبر وأنت إيش؟ صل. هذا من فقه أصلاتان معا. وأما في حال الإقامة ما في صلاة، في حال الإقامة لم يدخلوا في الصلاة بعد. فكنت كتبت هذا لكن لما وجدت أثر ابن عباس فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يحمل هذا على هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه إيش؟ أنه سيستمر في الصلاة وهم قد دخلوا في الصلاة، فمن أجل هذا إيش؟ جذبه. فنحن نقول أيها الإخوة يعني إذا ما قطعنا الصلاة مباشرة فينبغي أنه عندما يكبر الإمام أنت ما تكون تصلي، فلا بد أن تسلم من صلاة النافلة قبل إيش؟ قبل تكبيرة الإمام، حتى ما ينطبق عليك أصلاتان إيش؟ أصلاتان معا. والله أعلم، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. شوف ابن عبد البر مع أنه مالكي لكنه إيش؟ يعني خالف المذهب في هذا، خالف المذهب. قال ابن عبد البر الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. والله إن هذا كلام يكتب وينشر. وتعرف إن ابن عبد البر قال هذا الكلام وين؟ قال هذا الكلام لما ذكروا عن ابن عمر إن يعني المنع إنما يكون بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه، فصح أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة. فلما يعني ابن عبد البر ذكر هذا فقال ابن عبد البر ماذا؟ الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. قال وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. قال ويتأيد ذلك من حيث المعنى أن في الإقامة حي على الصلاة، معناه هلم إلى الصلاة التي تقام لها، ف فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره. فإذا يا إخواني، إذا عملنا بأثر ابن عباس وما جاء في حديث أبي موسى، فإذا الإنسان يقطع حتى ولو كان يعني بقي له على التشهد لحظات، بقي له على التسليم. نعم. وإذا أخذ بفقه صلاتان معا فيقول إيش المهم؟ أنه قبل أن يكبر الإمام أكون أنا سلمت من الإيش، من النافلة. فهنا في هذه الحالة لا ينطبق علي إيش صلاتان معا لأنني سلمت من النافلة. المسألة الثانية، قال والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة ألا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها. هذا ضعيف، يعني بعضهم قال هذا. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة أثناء الفريضة؟ قال ممكن يتطاول عليها الزمان فالناس يحسبون النافلة إيش واجبة ولا بد منها. هذا ضعيف. قال بل الصحيح أن الحكمة في أن يتفرغ للفريضة من أولها. نعم، أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاتته الإحرام أو فاته الإحرام مع الإمام، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. عندك في صفحة 262 يعني ذكروا في صفحة 260 ذكروا حكما أخرى. لئلا يتطاول الزمان، وعرفنا أن هذا ضعيف، لئلا تلتبس الفريضة بالنافلة، وقد عرفنا أن هذا هو الصحيح، لا تلتبس الفريضة بالنافلة، بل يكون وقت الفريضة للفريضة ولا تزاحمه النافلة في ذلك. نعم. وأن يتفرغ للفريضة من أولها كما ذكر الإمام النووي. فهذا هو الصحيح في الحكمة، ونحن ذكرنا هذا الأصل الشرعي المهم، وهو الفصل بين الفريضة والنافلة من الأصول الشرعية. فهذا أحسن ما يعلل به هذا الإيش هذا الحكم الشرعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.